سادسا من الكهانة الصريحة والدجل البين ما يسمونه بالداوزنج أو البندول، وله أشكال وصور كثيرة، ومن ذلك أن يربط عصا من وسطها بحبل، يأتي بعصا ويربط بوسط بحبل ثم يمسك طرف الحبل فتبقى العصا معلقة باليد، ثم يوجه السؤال إلى العصا حتى تجيبهم على سؤالهم، والمهم أن يكون السؤال دقيقا على حد زعمهم، وبحسب حركة العصا ممكن أن يخبرهم الداوزنج عن مكان ضالتهم وما يريدون معرفته من المغيبات. كيف الطريقة؟ هذا الآن عصا، يأتون الحبل ويربطون من وسط هنا، يعلقون العصاية، تبقى العصا معلقة، طبعا العصا قد يدور يمين ويسار وماسكين الحبل، العصا بالحبل ماسكين هكذا، يسألون سؤال خير أو شر، فإذا خير مثلا يراح العصا لف يمين، وإذا شر العصا يدور يسار، أفعل أو لا أفعل. وله مسائل، أو قد بعضهم يأتي بسلسلة وتحتها ثقل حديد أو شيء من ذلك، فيوجه السؤال يدور هكذا أو يدور يسار، وبحسب حركة العصا يقولون ممكن أن يخبرهم الداوزنج عن مكان ضالتهم، وين موجود السحر؟ يمين، يتحرك بطريقة معينة مثلا، وين موجود اللي فقدته اللي ضيعته؟ يلف بطريقة معينة، بل ويجيبهم الداوزنج على حد زعمهم على ما تخفيه الأرض من كنوزها، فيعرفون أماكن الماء أو البترول والكنوز والذهب. وإذا كان عندهم هذه القدرة خلاص ليذهبوا إذن يعقدوا العقود مع الشركات الكبيرة ويربحوا المليارات، بدل يخادعوا ضعاف العقول. المهم، بل ويعرفون، يزعمون أنهم يعرفون المستقبل، وما يكن فلان من مشاعر وخواطر، هل يحبك فلان ولا يحبك فلان، بل يمكن استخدامه بدل الاستخارة الشرعية، هل تفعل أو لا تفعل، بدل ما تصلي ركعتين يخبرك، فإذا كذا خلاص يقول توكل على الله واعزم في أمرك. وهل تتزوج فلان أو لا، إذا أردت الزواج استخر الداوزنج بدل ما تصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إذا هم أحدكم بالأمر عزمت وصلي وتوكل، هذا لا، استخر داوزنج. فبحسب حركة العصا أو بحسب دوران الحديدة تحدد قرارك، فإن تحرك لليمين كان الجواب كذا، وإن تحرك للشمال يكون كذا وكذا. وتجد هذه الخرافات مفصلة في كتاب الداوزنج، معروف، كتاب مشهور، وأنه الدليل المطلق للقرن الحادي والعشرين. حتى ذكرت كاتبة أجنبية ترجم للعربية، حتى ذكرت هذه الكاتبة أنه يمكن عن طريق الداوزنج معرفة كل شيء تريده. للأسف الكتاب هذا انتشر انتشارا عظيما وانتشارا كبيرا جدا، وين العقول؟ إذا خرج الدجال كيف إذن سيكون حالهم ومعه المطر ومعه خيرات السماء والأرض؟ ويقول يا سماء أمطري ويا أرض أنبتي، كيف سيكون حال هؤلاء إذا يصدقون هذه الخرافات والترهات؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى يهديهم، نسأل الله يهدي ضال المسلمين ويدلهم على طريق الحق ويثبتنا على دينه. وبعد ترجمة هذا الكتاب طبعا انتشر هذا الكتاب وهذه الخرافة انتشارا كبيرا، وما قالته صاحبة هذا الكتاب يمكن وصف الداو زنج إذن بأنه وسيلة للبحث عن الماء أو المعادن أو الكابلات الأرضية أو الأنابيب أو الكهوف، وتقريبا أي شيء قد ترغب بمعرفته. وقال ظل السؤال عن إمكانية الداو زنج للمستقبل محورا لجدل طويل، والإجابة من تجربة الشخصية هي نعم، يعني حتى معرفة الغيب المستقبل الذي أخبر الله تعالى به أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وعقيدة أهل السنة الثابتة، ومن زعم خلاف ذلك كفر وقع في الكفر. ونحن هؤلاء نقول لا نكفر من جهلة ما يعرفون، وليس كل ما وقع في الكفر وقع الكفر عليه، يحتاج من يعلمهم ويخرجهم من هذه السكرة وسفاهة العقل والفكر الذي هم فيه. وللأسف هذا ينتشر بين أبناء المسلمين وبنات المسلمين. قال إلى أن قالت ورغم أني شخصيا أشك بوجود أحداث مقدرة مسبقا في حياتنا، وبخاصة عندما نحمل رسالة روحانية نريد تحقيقها، معظم المستقبل ليس منقوشا في الصخر إنما في سلسلة من الاختيارات والاحتمالات، وهذا أيضا إنكار لباب القضاء والقدر كما سيأتي تفصيله عند حديثنا حول قانون الجذب. وأقول لا يخفى على صاحب الفطرة السليمة ما في هذه الخرافة من شطحات عقدية عظيمة، لا يخفى على عاقل، ومن لم يتلوث عقله بهذه الترهات ولم يدخل هذه الدورات الوجه. وإليك بيان ذلك من عدة أوجه. الوجه الأول، أولا لا يجوز سؤال ما لا يعقل وما لا يسمع وما لا يجيب، فسؤالهم للداو زنج والعصا أن يجيبهم على أسئلتهم هو من جنس سؤال الأوثان قضاء حاجتهم. ما يجوز أن تسأل ما لا يسمع ولا يعقل، ما يجوز أن تسأل الجماد افعل لي كذا وحقق لي كذا، فهؤلاء يسألون ماذا؟ يسألون العصا، يسألون الحديدة، يسألون الخيط والحبل. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الذي لا يستجيب لك وتسأل الشرك بالله، إذا سألت الذي يقدر ويسمع وحاضر هذا ليس شركا بالله، إذا سألت الغايب لا يسمعني ولا يستطيع أن يفعل لي شيء ثم أسأله، إذا سألت الصنم هذا كل شرك ومن جنس عبادة الأوثان. إيش هو عبادة الأوثان؟ إيش هو عبادة الأوثان؟ هذا هو، لماذا حرمه الدين وحاربه الإسلام؟ لأنه لا يجيب. لكن لو سألت إنسان قادر عاقل حاضر ليس شركا، إذا سألت صنم، إذا سألت جماد هذا شرك بالله. فلا فرق بين سؤال الصنم وسؤال العصا، فكلاهما لا يعقلان ولا يستجيبان أبدا. الوجه الثاني، ادعاء معرفة المغيبات والمستقبل وأماكن الضالة وما تكنه النفوس هو من علم الكهانة الصريح الذي لا يقبل جدلا. وقد أقرت صاحبة الكتاب بأن عمله من هذا من الكهانة أساسا، وقد بينت في النقطة السابقة حول إرسال الخواطر أن ابن صياد لما ادعى معرفة ما في النفوس كان فعله من جنس فعل الكهان، وهكذا من الكهانة الصريحة المعروفة. إيش كان يفعل الكهان؟ كهان العرب يخبرون على أماكن الضالة، الشيء إذا ضاع منهم، الدابة إذا ضاعت منهم، هذه هي الكهانة، يخبر والعرافة يخبرون عن أماكن أشياء تضيع منهم، وهذا لا جدل فيه ولا نقاش. وهكذا ادعاء المستقبل، هذا كله من الكهانة الصريحة الذي يتحقق فيهم وعيد النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وما إذا أتاهم وسألهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث، هذا الفعل لا شك أنه من الاستقسام بالأزلام الذي نهانا الله تعالى عنه وعده من الرجس، إلا أن الأداة اختلفت، وكانوا يستخدمونه أيضا في اختيار أماكن الآبار واتخاذ القرار. الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يستخدمون أيضا الاستقسام بالأزلام في اختيار أماكن الآبار واتخاذ القرار وطلب الرزق كما يفعله أصحاب الداوزنج: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. قال ابن كثير في قوله وأن تستقسموا بالأزلام، قال: قد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مفعول، على أحدها مكتوب افعل، وعلى الآخر لا تفعل، والثالث غفل أو غفل، أي ليس عليه شيء، فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله أو الناهي تركه، وإن طلع عفوا فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله أو الناهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد الاستقسام، مثل ما يفعل هؤلاء. قال ابن هشام في سيرته: وقدح فيه المياه إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح فحيثما خرج عملوا به. فالاستقسام بالأزلام لمعرفة أماكن المياه ليس جديدا، إنما هو عين ما كان يصنعه المشركون فنهاهم الله تعالى عنه. والعبرة ليست بالأداة المستخدمة حتى ينطبق عليه الاستقسام بالأزلام، إنما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذه قاعدة عظيمة، قال: فكل ما يحدثه الإنسان بحركة من تغيير شيء من الأجسام، كل ما يستخدمه الإنسان بحركة من تغيير شيء من الأجسام ليستخرج به علم ما يستقبله فهو من هذا الجنس، أي من الجنس الاستقسام بالأزلام، سواء كان حبل، خيط، وضعت في قداح، كل حركة تعمله حتى تستخرج علم ما ستفعله علم ما سيستقبله هو من هذا الجنس من الاستقسام بالأزلام. والله تعالى قد أبدلنا خيرا من الاستقسام بالأزلام والداوزنج، ألا وهو صلاة الاستخارة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، ويقول إذا هم أحدكم بالأمر إيش يفعل؟ يستقسم بالأزلام؟ لا. يعمل الداوزنج؟ لا. هميت بشيء وعزمت على شيء أنك تفعله؟ قال فليركع ركعتين غير من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم تسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا دعاء الاستخارة، تطلب الاستخارة من الله وليس من الأصنام وليس من الأوثان وليس من الحديدة وليس من الحجر وليس من الجمادات، تطلب علم فعل ما تقبل عليه من مستقبل من الله سبحانه وتعالى، فإن كان خيرا وفقك الله له وإن كان شرا صرفك الله عنه. قال ابن العلام ابن القيم عليه رحمة الله فعوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام الذي نظيره هذه القرعة التي كان يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب، علم ما قسم لهم في الغيب، ولهذا سمي ذلك استقساما وهو استفعال من القسم، والسين فيه للطلب. وعوضهم الله بهذا الدعاء الذي هو التوحيد وافتقار الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه. فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق الذي سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه والخروج من عهده من عهدة نفسه والتبري من الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره إله الحق. الأمر كله بيد من؟ بيد الله. أما هؤلاء يجعلون الأمر كله بيد، يقول الذبذبات والتفكير والنية هي التي تحرك هذا الكون وهي التي تفعل وتدير وتخبرنا بالمستقبل وتقرر الخير والشر، ونعوذ بالله من الخذلان.